بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثي في هذا اليوم في واقع الأمر هو شقيق لحديثي في الأسبوع الماضي حول ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنني في هذا اليوم سأتحدث عن الدعاء. ولذلك عنوان حلقتي في هذا اليوم هي: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان الحديث فيما مضى عن بعض معاني أذكار الله سبحانه وتعالى أو الذكر لله سبحانه وتعالى. أما اليوم فالحديث سيكون حول الدعاء. والدعاء إخواني وأخواتي على ضربين وقسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهي جميع العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغيره، كل عبادة اسمها دعاء عبادة هكذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والقسم الثاني أو الضرب الثاني هو دعاء المسألة. دعاء المسألة وهي أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، فتقول: يا الله، يا كريم، يا غني، يا ستير، يا تواب، يا رحيم، يا كذا. هذا اسمه دعاء المسألة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء شأنه عظيم. ولذلك المتأمل في قصص الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن يجد عجبا. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بين ذكر ودعاء، ما بين ذكر ودعاء واستغفار وتسبيح، هكذا كان شأنهم وهكذا كانت حياتهم عليهم الصلاة والسلام. والمتأمل أيضا في سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يجدهم على النهج القويم والصراط المستقيم، وتجدهم أهل دعاء وأهل ذكر وأهل تسبيح وتهليل لله عز وجل. والقاعدة أن من كان بالله أعرف كان له أخوف وأقرب من أي إنسان آخر في هذه الدنيا. والمعنى إخواني وأخواتي بأن الدعاء له شأن عظيم. ومما يدلنا على فضل الدعاء وأهميته أنه عبادة وأنه طاعة، وأنت تستجيب لله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وادعوه مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك في واقع الأمر أن الداعي إلى الله عز وجل، الداعي الذي يدعو الله، إنما هو مطيع وممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ومستجيب له جل وعلا وتقدس. الدعاء تظهر أهميته أيضا في تواضع المؤمن. ولذلك الذي لا يدعو الله في واقع الأمر هو متكبر، هو متكبر. لما نتأمل الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية الأخرى قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال بعض العلماء من أهل التفسير يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. والواقع بأن الذي هو مستغن عن الله بحيث لا يدعو الله عز وجل هو متكبر، هو متكبر، وجزاء المتكبرين النار، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. ولذلك الإنسان لما يكثر من الدعاء فإن في هذا براءة من الكبر وتزكية من النفاق، لأن المنافق والمتكبر يعني لا يحتاج، هكذا يقول، لا يحتاج إلى ربه، والواقع أنه فقير إلى ربه، فقر ذات وفقر صفات. الدعاء إخواني وأخواتي أيضا هو أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ولذلك المؤمن لما تجده يهتم بالدعاء ويكثر من اللهج بهذا الدعاء وكثرة ذكر الله ودعاء الله عز وجل، هذا دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين وعلى سلامة القلب بإذن الله. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، بمعنى أن الله تعالى يحب الذين يدعونه ويتملقون له وينطرحون على عتباته ويتعرضون لنفحاته سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وطاعته، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هكذا ربنا جل وعلا خلقنا لهذه الغاية ولهذه المهمة ولهذا الهدف، أن نعبد الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، الدعاء سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب وراحة البال، وهو سبب أيضا من أسباب زوال الغموم وانكشاف الهموم. ولذلك الدعاء فرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة، ما دعا مؤمن دعاء وقد توفرت الشروط وانتفت الموانع إلا استجاب الله عز وجل له، إما أن يرى دعوته ماثلة أمامه، وإما أن يدخرها الله عز وجل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإما أن يطرد الله عز وجل عنه يعني من الشر مثلها. ولذلك جزما لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، حينما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يخلف الميعاد، يستجيب الله. استجابة الله عز وجل تكون بثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله الدعوة، وهذا هو الغالب، يراها الإنسان في حياته إما عاجلا وإما آجلا، إما حالا وإما مآلا، وإما أن يدخر الله عز وجل لهذا الإنسان أجر هذه الدعوة ليوم عظيم، وإما أن يدفع الله عز وجل عنه من الشر أعظم منها. ولذلك يقول الأول: وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا. هكذا الدعاء إخواني وأخواتي سبب من أسباب تفريج الكروب وإزالة الهموم وذهاب الأحزان بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الدعاء محبوب إلى الله عز وجل، ومعلوم بأن المؤمن واجب عليه أن يتتبع محاب الله والمواطن التي يحبها الله والأمور التي يحبها الله جل وعلا. ولذلك الدعاء محبوب إلى الله، فالله عز وجل يحب الدعاء، وإذا أحب الله الدعاء حب من دعا، حب من دعا. ولأجل هذا جاء من كلام ابن مسعود رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، يحب أن يسأل. ولذلك الدعاء من محبوبات الله سبحانه وتعالى. والدعاء أيضا سبب من أسباب دفع غضب الله جل وعلا، ولذلك من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فشخص لا يدعو الله دليل على، والعياذ بالله، الكبر الذي مسيطر على نفسه وقلبه، والعجب، لأنه مستغني عن الله. ومن الذي يستغني عن الله؟ قولوا لي بربكم، من الذي يستغني عن الله؟ حاجة الإنسان إلى ربه حاجة اضطرار، ولذلك الإنسان محتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظات حياته. وفقر الإنسان، قد يكون الإنسان غني لكن الواقع أنه فقير، فقر ذات وفقر صفات. يعني الآن الناس يملكون أموال، يملكون قصور، يملكون سيارات، يملكون شيء من هذه الدنيا، هي في الظاهر بأنه هذا غنى، لكن غنى ناقص بدليل أنه يذهب ويتركها، أو هي تذهب وتتركه، وهذا الواقع، هذا الواقع. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، بالنسبة للإنسان لابد أن يدعو، حتى لأن إذا دعا أحبه الله عز وجل، وإذا دعا زال عنه غضب الله عز وجل، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك الدعاء هنا مهم جدا ليزكي الإنسان نفسه وليبعد نفسه عن مواطن غضب الله جل وعلا. ولذلك الآن الناس مثلا تجد الإنسان إذا سألت أحدا مرة يتضايق، إذا سألته مرة ثانية يعني يزيد يعني الضيق في صدره والحرج، وربما يسد الباب في وجهك، يغلق الباب في وجهك، وربما إذا رآك في طريق أخذ طريق آخر. لماذا؟ طبيعة البشر. يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أليس كذلك؟ الآن لو سألت شخص مثلا وأعطاك ثم جيت سألته مرة ثانية، لن يكون بالقدر اللي فعلا تستطيع أن تقول والله نفس الأريحية ونفس، لا أبدا. اسأله مرة ثالثة ربما أغلق الباب في وجهه، لكن الله عز وجل يحب من عباده، يحب السائلين من عباده، يتحبب إليهم ويأمرهم بأن يسألوه وبأن يدعوه جل وعلا، ولذلك خزائنه ملأ. يقول جل وعلا في الحديث القدسي، يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فخزائن الله ملأة، ولذلك ابن آدم طمع. لو كل إنسان في هذا الكون، في هذه الأرض، سأل الله عز وجل مسألة، لك أن تتخيل الإنسان لما تقول له اسأل، ها، فأعطى ربنا جل وعلا كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك الله شيء. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء ويكثر من الابتهال إلى الله عز وجل والانطراح بين يديه. أمر آخر، الدعاء كما ذكرت قبل قليل حينما كان سبب من أسباب طرد الكبر عن النفس والغرور والعجب، كذلك الدعاء فيه يعني فيه زرع لعلو الهمة وفيه جلب لعزة النفس. ذلك أن الإنسان حينما يسأل خالقه ومولاه ويستغني عن الناس لا شك أنه صاحب همة عالية. لماذا؟ طبيعي الآن الإنسان لو جيت مثلا تسأل شخصين، شخص إمبراطور مالي وشخص عادي، فأنت لما تجي للإمبراطور المالي هذا اللي عنده أموال وينفق، وذاك الشخص العادي اللي مثل ما يقولون بالعامية على قد حاله، يعني أحيانا يقتر وأحيانا كذا، من علو همتك في الدنيا، طبعا أنا أضرب مثل دنيوي، أنك تذهب إلى هذا لأنه سيعطيك ولن يصدك ولن يردك. بخلاف هذا، هكذا العبد مع ربه جل وعلا حينما يتعامل مع الذي خزائنه ملأ والذي بيده كل شيء والذي إليه يرد كل شيء سبحانه وتعالى، ها، لما تسأل الله عز وجل هذا يزرع في نفسك علو الهمة، فتطلب من الله عز وجل الأمور العظيمة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. هذا الدلالة على علو همة المؤمن. المؤمن لما يسأل صحيح يسأل بأمور تبقى لا بأمور تفنى. ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي جليل، هذا الصحابي يعني جند نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فرغ وقته دائما لتلبية طلبات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلبها يأتي له بالوضوء وكذا، مع أنه حر ليس بمولى. فمر من المرات رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني سره حال كعب الذي ينتظر النبي، أو ربيعة بن كعب أو كعب بن ربيعة، سره حاله وكيف أنه جند نفسه لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا كعب. فكعب تردد ليسأل ما الذي يسأله، فكانت له همة عالية لأنه يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدعو الله له سيستجيب الله دعاه. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. شوف الهمة العالية، كان بإمكاني يقول يا رسول الله أريد مثلا ذود من الإبل، أريد شيء من الدنيا، فرسول يدعو له كما دعا لغيره من الصحابة، لكن الهمة العالية التي عند هذا الصحابي الجليل جعلته يطلب هذا الطلب. وأيضا مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يمر على أعرابي، تعرفون طبيعة الأعراب وقساوة الصحراء التي أثرت على طبيعة على تكوينهم وشخصيتهم، وأيضا هممهم في الغالب أنها قاصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة ضيف النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سلني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الأعرابي سلني، فالأعرابي يعني لم يتردد مباشرة ولا مفكر، فقال أريد ناقة وأعنزا يحلبها أهلي. استغرب النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أريد ناقة وأعنزا يحلبها أهلي أو شيء من هذا القبيل، يعني دنيا. قال وغير ذلك في شيء آخر؟ قال هو ذاك، يريد هذا 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 أبلغ، هذا يعني منتهى أمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا المشهد وهذا هذه المسألة تمر هكذا، فقال ألا تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني تمنى رسول الله أن بعض الصحابة يكون على فهم وتفكير عجوز بني إسرائيل وهمتها. فقال يا رسول الله وما خبر عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر أظلوا الطريق فما استطاع أنه يعرف الطريق، فاجتمع علماء بني إسرائيل عند موسى وقال يا موسى لن نصل إلى الطريق الصحيح حتى نحمل معنا جثمان يوسف عليه السلام، لأن يوسف أخذ علينا العهد والميثاق. طبعا يوسف قبل موسى، لكن هو أخبر فتناقله علماء بني إسرائيل، أخذ علينا العهد والميثاق ألا نخرج من مصر حتى يخرجوا بجثمانه إلى أرض بيت المقدس. فقال موسى عليه الصلاة والسلام طيب ومن يدلنا على قبر يوسف؟ قالوا لا يعرف قبر يوسف إلا امرأة واحدة عجوز من عجائز بني إسرائيل. قال ومن هي؟ قالوا فلان. قال أتوني بها. فجاء بها قال تعرفين قبر يوسف؟ قالت نعم. قال دليني، يقول موسى دليني عليه. قالت لا حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة. الله أكبر، أن أكون رفيقتك في الجنة. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام كره ذلك، يعني كيف المساومة هذه؟ وما أجملها من مساومة، ما أجملها. فأوحى الله إليه أن اعطيها حكمها يا موسى، اعطيها حكمها، هذه المرأة اللي عندها هذه الهمة العالية تستاهل هذا المعنى، تستاهل أن تسأل هذا السؤال، تستاهل أن تكون رفيقة موسى في الجنة. فأعطاها موسى حكمها، فدلتهم على مكان وكان في مستنقع مائي مغطى بالماء، فحفروا فحملوا جثمان يوسف فأضاء لهم الطريق ووصلوا إلى المكان الذي يريدون. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الدعاء يزرع الهمة في نفس الإنسان، يجعل له همة عالية. دائما لما تكثر من الدعاء يحصل لك تعلق بالآخرة، وإذا تعلقت بالآخرة سألت الله الفردوس الأعلى، سألت الله الفردوس الأعلى. لاحظ الآن أهل الدنيا لما سبحان الله، وهذا شيء عجيب جدا، لاحظ الربط، لما تسأل الله ولما تسأل البشر. الآن الناس لما يسألون شخص وجيه أو ذو مكانة وأعطاهم لا يكتفون، لعلكم تتفقون معي، لما يعطيهم مثلا لا يكتفي، يريد هل من مزيد، ولذلك يأخذ ما يغنيه، ومع ذلك يتطلع، ما دام أن الرجل يعطي يتطلع وهكذا. فكيف بالله عز وجل؟ تعالى الله وتقدس وله المثل الأعلى. فالله عز وجل هو الذي يحب أن تدعوه، هو الذي يأمرك أن تدعوه، وهو الذي خزائنه ملأ، وهو الذي إليه يرد كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا سألت وطمعت في جود الله وكرم الله، كلما أكثرت من الدعاء كلما قادك إلى الطمع فيما عند الله عز وجل من الخير والفضل ومن الرزق ومن الخيرات العظيمة، ومن أيضا الترقي في درجات الجنة. تسأل الله الفردوس الأعلى، هذه منزلة وهي أعلى مكان في الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني لا تسألونه والله هكذا النجاة، أو اسألوه الفردوس الأعلى لتكن عندكم، تكون لديكم همم عالية. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. أيضا إخواني وأخواتي، الدعاء دليل على توكل العبد على ربه جل وعلا، ولذلك الإنسان لما يدعو الله هذا دليل على أنه لا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يفوض الأمر إلا لله عز وجل. فحينما يدعو الإنسان يحصل هناك اعتماد من القلب على الله سبحانه وتعالى، يحصل هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى عظيمة، زيادة على ما عند الإنسان من علو الهمة. ولذلك تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من شدة توكلهم على الله كان يدعون الله سرا وجهارا، كان يدعون الله عز وجل على أي حال، عليهم الصلاة والسلام. الدعاء أيضا إخواني وأخواتي فيه سلامة من العجز والدليل على الكياسة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لماذا؟ أولا لأن الدعاء سهله الله عز وجل. الآن الدعاء سهل على اللسان، وتجد للأسف بعض الناس لسانه يابس عن الدعاء، قليل يدعو أو لا يدعو والعياذ بالله، ولذلك الله عز وجل سهل الدعاء. فالعاجز هو الذي يعجز عن الدعاء. الأمر الآخر، العاجز حقيقة كما قال النساء هو الذي يعجز عن الدعاء. لماذا؟ لأن الله خزائنه ملأ. تخيل الآن رجل فتحت له خزائن وأموال، ها، وفيها سبائك ذهب وفيها أموال، وهو جالس هكذا ينتظر، ينتظر الذي يأتي له بهذا الشيء. أليس هذا يصدق عليه أن يقال عاجز؟ بل أعجز العجز أن يكون الإنسان بمثل هذا الأمر. فكيف بخزائن الله عز وجل؟ كيف بجود الله؟ كيف بنعم الله؟ ولذلك من أعجز العجز أنك تترك الدعاء، لأنك فعلا وصلت إلى مرحلة من الكسل، وصلت مرحلة من الفتور، وصلت مرحلة من اتباع خطوات الشيطان، إنك ما تستطيع أن تسأل الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يدعو في واقع الأمر هو سالم من العجز، وإنما عنده همة عالية ونشاط ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فأضعف الناس رأيا وأدناهم همة وأعماهم بصيرة هؤلاء الذين يعجزون عن الدعاء. أمر آخر إخواني وأخواتي، ثمرة الدعاء كما ذكرت قبل قليل مضمونة بإذن الله. أنا ذكرت لكم قبل قليل بأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وهو وعد سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أكبر، ادعوني أستجب لكم. والاستجابة مضمونة بشرط أن يكون الدعاء قد توفرت فيه شروط القبول وانتفت الموانع. يمكن بعضكم يقول يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هناك موانع للدعاء، تعرفون الآن عندنا مثلا شيء اسمه نواقض الوضوء، ما يصح في شيء إذا أوصاف معنوية أو أوصاف كذا إذا وجدت تمنع الصلاة، يعني تبطل الطهارة، ما يعني خلاص أنت متوضئ حصل لك هذا شيء بطلت الطهارة، تحتاج تجدد. عندك مبطلات الصلاة، مفسدات الصيام، محظورات الإحرام مثلا. الدعاء كذلك، الدعاء لابد له من شروط، من شروط الدعاء يعني أن تكون مخلصا لله، أن تكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، أن لا تأكل الحرام مثلا، أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، أن تدعو بحضور قلب. يعني بعض الناس الآن يدعو، قاعد يدعو ومش يشتغل، يلتفت يمين ويسار، هذا ليس بدعاء، هذا لعب. الدعاء تكون مستحضر القلب هكذا. ولذلك بعض الأدعية لما تخرج من 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 الفم الإنسان أشبه بقوس سقط عند رجليك، أشبه عفوا بسهم سقط عند رجليك. لكن بعض الأدعية سهم ينفذ إلى السماوات حتى تكون لأبواب السماوات رجة من قوة الدعوة، مثل ما قال لما دعا يونس عليه الصلاة والسلام، جاء في الأثر قالت الملائكة: يا رب أصبحت لأبواب السماوات قعقعة قعقعة. قال: يا رب ما هذا الدعاء؟ صوت نعرفه ولا نسمع ولا نعرف من هو. قال: عبد يونس بن متى. المقصود بأن هذا المعنى، المقصود بأن الإنسان لما يدعو ويريد، والله عز وجل قال أستجب لكم، لابد أن يوفر شروط قبول الدعاء، ويحرص على أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يمنع حصول الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. شوف لاحظ، ما لم يدعو، لأن هذا من موانع إجابة الدعاء، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، يعني كلما دعوت أعطاك الله. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا ربنا جل وعلا يعني ينقص أو يعني ينقص من ملكه شيء لو أعطى الخلائق كلهم ما يطلبون وما يسألون. أيضا جاء في الحديث الآخر: ما من مسلم ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ولا أراه يستجاب لي، ولا أراه يستجاب لي. أيضا إخواني وأخواتي، الدعاء سبب من أسباب دفع البلاء، ولذلك جاء في الحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا من جملة قدر الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الدعاء من قدر الله عز وجل، فقد يقضي على عبده قضاء مقيدا بأن لا يدعو، فإذا دعاه اندفع عنه هذا البلاء. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، عليكم عباد الله بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال، جاءت أحاديث كلها تشير إلى أن الدعاء شيء عظيم، وأنه يدفع ما ينزل من بلاء، وربنا جل وعلا يفتح لعباده ما يشاء من هذه الأدعية. أيضا الدعاء حقيقة سبب من أسباب لذة القلب وسرور النفس وراحة البال، ولذلك الدعاء يفتح للإنسان باب المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. ومن كان الله جليسه فقل لي بربك، ما حال هذا من حيث السرور والفرح والغبطة والنعمة التي هو فيها. فقد يقوم العبد لمناجاة ربه وإنزال حاجاته ببابه، فيفتح الله جل وعلا على قلبه حال السؤال والدعاء من محبة الله ومعرفته والذل والخضوع له، الشيء العظيم الذي يجد الإنسان أثره في نفسه وفي قلبه وفي حياته. والمقصود بأن الإنسان أيضا يعني هذا الدعاء لو لم يكن فيه إلا قضية مناجاة الله والله لكفى، لو لم يكن فيه إلا مناجاة الله عز وجل لكفى. الآن بعض الناس مع وجيه من وجاه الدنيا إذا جلس يتحدث معه يجد سرور ويرجع بفرح، مع أنه مخلوق مثله، فكيف بالله الخالق وأنت تناجيه وأنت تسأله سبحانه وتعالى وهو يستجيب لك. أيضا الدعاء ربنا جل وعلا يجعل هناك مودة بين المؤمنين، إذا حصل أن المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، وهذه مسألة تغيب عن كثير من الناس. فأنت يعني جاء في الأحاديث يعني الحرص على أن يدعو الإنسان لإخوانه بظهر الغيب، يعني بمعنى أن لا يدعو أمامه، يعني مثلا في صلاة ما أحد يدري: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. شخص مثلا يمر بأزمة، يمر بضيق، بكرب مثلا: اللهم نجي فلان، اللهم يسر أمره مثلا. هذا يجعل هناك مودة، وهذا أمر يعني هو من آثار هذا الدعاء بظهر الغيب، لأن فيه إخلاص لله عز وجل وفيه محبة صادقة. لأن أحيانا قد يدعو الشخص للشخص أمامه، لكن ليست يعني الدعاء هذا مجرد مجاملة مثل ما يقولون، مجاملة. لكن لما يدعو لا أحد يعرفه، لا أحد يسمعه إلا الله عز وجل، ولا أحد يرى إلا الله عز وجل، هذا الدليل على الصدق، هذا الدليل على الصدق. ولذلك تجد بعض العلماء لما يقوم من الليل يدعو الله عز وجل أحيانا يحملون ورقة فيها أسماء: اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان، اللهم كذا، الله للأموات وللأحياء، وهم في الليل ما أحد يسمعهم ولا أحد يراهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك بأنه يجعل هناك مودة بين المؤمنين. والجل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودة. والمقصود إخواني أن لا ينسى الإنسان الدعاء لإخوان المسلمين أو لأصدقائه أو لأرحامه أو لآله أو لمثلا أقربائه أو زملائه، هذا شيء عظيم وطيب، وتجد هذا الأثر في واقع حياتك، تجد هناك روح مشتركة بينك وبينهم، تجد هناك تناغم، تجد هناك لطف، تجد هناك محبة غير طبيعية، يعني أنت تستغرب يعني لماذا، لأنك دعوت لهم بظهر الغيب والله جل وعلا جعل بينكم هذا الود. أيضا الدعاء إخواني وأخواتي من صفات عباد الرحمن، ولذلك قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا الدعاء سبب من أسباب الثبات سواء في الأمور العامة أو في الأمور الخاصة. وربنا جل وعلا ماذا يقول في قصة طالوت؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جاءت النتيجة من الله عز وجل بقوله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كان يدعو حتى سقط الرداء عن منكبيه، وأبو بكر خلفه يعيد الرداء ويقول يا رسول الله والله لينصرنك الله. لما شاف تضرع النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يقول يا ربي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، يا ربي إن كذا، فمن شدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وابتهاله إلى الله وتضرعه إلى الله، أبو بكر يعني رأى بأن والله لينصرنك الله، ورد الرداء على كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخوات الدعاء شأنه عظيم، والمقصود بأن الإنسان حينما يدعو الله عز وجل يوقن بالإجابة. أهم شيء كما ذكرت قبل قليل تتوفر الشروط وتنتفي الأسباب بإذن الله جل وعلا. طبعا أيضا الدعاء مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، ولذلك تجد سبحان الله العظيم المظلوم دائما يكثر من الدعاء، المستضعف دائما يكثر من الدعاء. ويكفي المستضعف والمظلوم والمقهور والمسحوق أنه قريب من الله عز وجل ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويأنس بالله جل وعلا ويدعوه ويتملق إليه، وهذا والله كافي في فضائل الدعاء وفي ثمرته وأثره أن يكون الإنسان قريب الصلة بربه سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي أيضا الدعاء دليل على الإيمان بالله عز وجل والاعتراف له بالربوبية، وكذلك الاعتراف له بالألوهية، وكذلك الاعتراف بأسمائه وصفاته جل وعلا وتقدس. ولذلك أنت لما تدعو الله عز وجل هذا الدعاء أنت تطلب من الله عز وجل الفرج، تطلب من الله عز وجل النجاة، تطلب من الله كذا، إذا أنت توقن في قرارة قلبك أن الله هو الرب الخالق سبحانه وتعالى الملك الذي بيده كل شيء، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وأيضا تسأله بأسماء الحسنى. وأجمل شيء يا إخواني وأخواتي أن الإنسان لما يدعو الله يدعوه بأسمائه المناسبة للدعاء، مثلا يا تواب تب علي، لما تدعو الله بشأن التوبة تقول يا تواب، في مسائل الرحمة يا رحيم ارحمني، المغفرة يا غفار اغفر لي، الغنى يا غني أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، يا كريم جد علي بجودك وكرمك، يا ستير استر علي واسترني فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض، مثلا الدعاء اللي يقوله العامة، هذا جميل. أيضا يا لطيف الطف بي، يا قوي قوي إيماني، وهكذا أسماء الله عز وجل الحسنى تدعو الله عز وجل بها. وهو مثل ما قلت أنا يعني أجمل شيء وأفضل شيء أنك تدعو بما يتناسب مع الاسم، بما يتناسب مع الاسم. مثلا ذكرت قضية التوبة والمغفرة والرحمة، ومثلا دعاء الله عز وجل الغنى، مثلا كل اسم تسأل الله عز وجل به فهو خير. طبعا أخواني بالنسبة للدعاء، لما نأتي إلى قضية الدعاء، الدعاء يعني له صفة وله هيئة. فالدعاء هو ثناء على الله عز وجل، فأنت تثني على الله عز وجل أولا ثم تسأله ثانيا. ولذلك جاء في الحديث بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا، إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيها المصلي ادعو تجب، ادعو تجب. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو كما ورد حتى يصلي فيه الداعي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمل شيء في الداعي أن يقدم بين يدي الدعاء التقديس والتمجيد والتعظيم لله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبيعة الحال هذا بعض العلماء قال بأن هذا بالنسبة للدعوة الخاصة، يعني شخص عنده مهموم، عنده في 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 كرب، في أمر معين، فيريد أن يدعو لهذا بخصوص هذا الأمر، ليست الدعوة العامة. قالوا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأدعية العامة قالوا ما يحتاج، وهذا تدل عليه بقية النصوص الواردة في السنة النبوي. الأمر الآخر الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة مهم جدا، ولذلك هذه طريقة الأنبياء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سنعترف: يا ربي أخطأت، يا ربي وقعت في الإثم في الخطيئة، يا رب كذا، يا رب كذا، فاغفر لي وتب علي. وهكذا يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى. أيضا مهم جدا أن يكون الدعاء فيه خشوع وفيه رهبة وفيه تضرع وفيه انكسار بين يدي الله عز وجل. ما يدعو الإنسان بشموخ أنف ولا بعزة نفس ولا باستغناء، لا، يدعو بتذلل وانكسار، وإن لم يبكي تباكى وينطرح على عتبات الله عز وجل ويتعرض لنفحاته. كان بعض العلماء يضع التراب على رأسه يقول: يا ربي علمني، يا ربي تب علي، يا ربي كذا. لكن ما يحتاج الإنسان يضع التراب، المهم حالة الانكسار، لأن الله تعالى إذا رآك في مثل هذه الحالة استجاب الله جل وعلا دعوتك. ولذلك قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيضا إخواني وأخواتي مهم جدا مسألة الجزم في الدعاء، أن الإنسان يجزم في الدعاء، وأن لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لا، هذا غلط وهذا غير صحيح. لا بد من أن يجزم الإنسان في الدعاء وأن يعزم في المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مستكره له جل وعلا وتقدس. وفي لفظ: ليعظم المسألة. ولذلك لابد من الجزم في الدعاء. أمر آخر ما يتعلق بقضية الإلحاح في الدعاء، يعني بعض الناس يدعو مرة مرتين ويترك، هذا غلط، هذا غلط. الله عز وجل هو العزيز الحكيم وهو الخبير سبحانه وتعالى، فإجابته لدعائك قد يؤخره الله عز وجل لحكمة، لو عجل لك الدعاء قد يكون فيه ضر لك، ولذلك يؤخره إلى أجل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب الملحين في الدعاء. تعرفون الإلحاح؟ يقولون فلان لحوح، لحوح فلان، يعني كثير إذا أراد شيء ألح فيه، يكرر. كذلك أنت، الله عز وجل يحب هذا منك، يحب منك أن تكون لحوحا في الدعاء: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب، 100 مرة، 1000 مرة، ما في مشكلة. اللهم تب علي، اللهم تب علي، اللهم تب علي، 1000، 100 ألف مرة، ألح في الدعاء. فإذا رأى الله عز وجل منك هذا الإلحاح أعطاك. ولذلك من طرق أبواب التوبة فتح له بإلحاح إذا ألح في الدعاء. كذلك الإنسان يدعو الله في الرخاء وفي الشدة وفي اللأواء وفي السراء. فالمسلم ليست يعني دعاؤه ليس موسمي فقط أو في وقت الحاجة، لا، يدعو في كل لحظة وفي كل حين وفي على كل حالة يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. أمر آخر أيضا استقبال القبلة، طبعا هذا من آداب الدعاء وليس بواجب. رفع الأيدي أيضا من آداب الدعاء وليس بواجب. أيضا ما يتعلق بقضية يعني أن يكون الإنسان حينما يدعو الله عز وجل يكون متنظفا في فمه، لا سيما لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. تقديم الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء طيب، وقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني كان هذا أصل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله يقدم إما تمجيد وتقديس، إما عمل صالح صدقة مثلا، أو مثلا وضوء أو صلاة أو شيء من هذا القبيل، فهذا نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي أن يكون الداعي كما ذكرت قبل قليل يكون عنده همة عالية، لا يسأل الله عز وجل سفاسف الأمور، ولا يسأل الله عز وجل الشيء الذي لا قيمة له من أمور الدنيا، بل ينبغي أن تكون له همة عالية، يسأل الله جل وعلا الأمور العظيمة، يسأل الله الجنة. هذه الدنيا مهما حزتها ومهما ملكتها فستذهب عنها أو تذهب عنك. وأما الإنسان وأما الكيس الفطن الذي فعلا يريد الله والدار الآخرة والذي يسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى. المقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يدعو الله عز وجل ويرغب فيما عنده جل وعلا. هناك طبعا كثير من الآداب، هناك كثير من الهيئات يعني التي ينبغي أن يكون عليها الداعي، وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه تطواف عجلة وسريعة حول هذه العبادة العظيمة الجليلة. ونحن بأمس الحاجة إلى الدعاء سواء على سبيل الأفراد أو الجماعات أو الناس عموما يدعون الله عز وجل لأنفسهم ولأهلهم وللمسلمين والمسلمات. الدعاء طيب، رب عبد خفي لكنه تقي، رب عبد ضعيف لكنه عند الله عظيم، يدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل دعاء. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.